بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع قيمنا مع الأستاذ الجامعي. نناقش في هذه الحلقة أبرز القيم والمهارات التي ينبغي على الأستاذ الجامعي أن يتحلى بها، كيف يستثمرها خلال تعامله مع الطلاب ليعزز من مستواهم التعليمي، وكيف يغرسها في نفوسهم، مع استعراض بعض النماذج والممارسات العملية لهذه القيم والمهارات وانعكاساتها على العملية التعليمية، وإخراج جيل متميز من الطلبة يجمع ما بين التفوق العلمي والمهارة العملية. نرحب بداية بضيفنا في الحلقة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت خبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي بالجامعة، فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحلقة إن شاء الله ممتعة وجميلة مع معلم الأجيال في الجامعات الأستاذ
الجامعي. نعم بارك الله فيكم، وأنتم يعني من أساتذة الجامعات. بداية دكتور، نتحدث عن العلاقة بين القيم والمرحلة الجامعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. دعنا في البداية نؤكد على أن المرحلة الجامعية هي إحدى أهم المحطات النهائية في التعليم لدى ذلك الإنسان الذي قضى مرحلة من عمره في التعليم، يمكن أن نسميها المنعطف الأخير في رحلة الإنسان التعليمية. صحيح أن الإنسان يمكن أن يكمل بعدها مرحلة ماجستير أو دكتوراه أو دبلوم أو دراسات عليا أو إلى آخره، لكن تظل في الأخير هي المحطة الأخيرة. هذا يحمل الموجودين داخل هذه الكيانات مسؤولية كبيرة، يعني إن كان هناك في بدايات المرحلة التعليمية للطالب أو الطفل مراحل أخرى يمكن أن تستدرك بعض المعلومات أو تزوده ببعض المهارات، إلا أن المرحلة الجامعية تكاد تكون هي المرحلة الأخيرة التي تخرج ذلك الإنسان إلى عالم العمل والإنتاج، وبالتالي تصبح المرحلة الجامعية جدا مهمة وجدا خطيرة في الوقت نفسه. الأهم من هذا أن تتعامل مع طالب في مرحلة عمرية معينة بمواصفات معينة بفروق فردية معينة بأنماط شخصية معينة تتطلب فعليا أن يكون هناك تعامل مختلف. الأعجب من هذا أخي مصطفى، عندما نتحدث عن قضية القيم والتعليم الجامعي نجد أن كل المنظمات العالمية المهتمة بالتعليم الجامعي ركزت على جانب القيم في التعليم الجامعي. تتحدث اليوم عن اتحاد الجامعات العربية، تتحدث عن اتحاد الجامعات في العالم الإسلامي، تتحدث اليوم عن اتحاد مركز التعليم والتطوير الأوروبي، تتحدث اليوم عن الوثائق العالمية.
يعني هو اهتمام عالمي بالقيم للجامعات. يعني
صحيح، لاحظ أن مثلا الوثيقة التي كانت تسمى وثيقة الإعلان العالمي للتعليم الجامعي التي أصدرت في عام 1998 نصت 4 مواد منها على قضية تبني القيم، المادة الأولى والثانية والسادسة والحادية عشر كلها تتحدث عن قضية الاهتمام بالجانب القيمي، بل المؤتمرات المحلية والعالمية كلها تحدثت على أن المرحلة الجامعية يجب أن يكون فيها منظومة قيمية متكاملة تخرج ذلك الإنسان لمجتمع يستطيع أن يقدم وأن ينتج وأن يبذل. هذه الحقيقة في مرحلة الجامعة.
نعم بارك الله فيكم. كمان نرحب بالإخوة والأخوات، تواصلكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي، والذي يقول برأيك ما أهم القيم التي ينبغي على الأستاذ الجامعي أن يتحلى بها ولماذا؟ دكتور، يعني أيضا بالبداية منزلة الأستاذ الجامعي ودنا نتحدث فيها قبل ما نبدأ في موضوع القيم واستعراضها.
ربما هذا يعيدنا إلى حلقات تحدثنا فيها عن قيمة المعلم، ربما عندما تحدثنا عن مهنة التعليم، والكلام لا يختلف كثيرا، لأن الأستاذ الجامعي هو في الأخير معلم، والمعلم له من الفضائل الشرعية والتربوية والحياتية ما لا يجهله أحد. عندما نتحدث عن قضية معلم الناس الخير وأن كل ما في الأرض يصلي عليه ويدعو له، هذه قضية في حد ذاتها تحتاج إلى تأمل، وتسبق أننا أشرنا إليها في حلقة المعلم. لكن الأستاذ الجامعي قضية دوره في المرحلة الجامعية قضية أيضا مختلفة. اليوم عالميا يسمون الأستاذ الجامعي هو الجامعة، ونصوص الجامعات وقرارات الجامعات حقيقة تنبع من الأستاذ الجامعي. يعني على سبيل المثال، قوة القسم العلمي هي القوة الأساسية في الحراك العلمي داخل الجامعة. القسم التخصصي العلمي هو الذي يضع المناهج المفردات، ثم بعد ذلك تأخذ مجراها في اللجان العلمية داخل الجامعة، لكن يظل في الأخير هو المنطلق. الأستاذ الجامعي كما قيل هو الجامعة. الأستاذ الجامعي اليوم هو الذي يعكس الدور الحقيقي لدور الجامعة. الجامعة اليوم تقدم معرفة، تقدم مهارة، تقدم خدمة للمجتمع. من يفعل هذا كله؟ من سيقدم المعرفة؟ من سيقدم المهارة؟ من سيقدم خدمة المجتمع؟ هو ذلك الأستاذ الجامعي. المسؤولية المناطة بالأستاذ الجامعي والأدوار المطلوبة منه كبيرة جدا، وبالتالي بالفعل عندما نتحدث اليوم عن الأستاذ الجامعي مباشرة يتبادر إلى ذهننا أناس مروا علينا وتركوا يعني بصمة في حياتهم، نقشوا شيئا ما في تاريخنا. هذا هو الأستاذ الجامعي. بالتالي عندما نقول الأستاذ الجامعي ودور الأستاذ الجامعي نقول هي المسؤولية الكبرى لمنعطف أخير في قضية التعليم.
نعم، أحد المشاركين كتب أنه التأثير يكون يعني محدود في هذه المرحلة، كون الطلاب يعني أصبحوا الآن كبار، فما يعني رأيكم في هذا؟
والله هذه قضية نسبية، لكن نحن دعنا نقول صحيح التأثير في نعومة الأظفار ومن بداية الحياة أكيد أنه أكثر، هذه ما تثبته الدراسات، لكن لا يمكن أبدا أن نقول بأن الأستاذ الجامعي لأنه جاء في آخر المرحلة التعليمية للطالب لا يستطيع أن يعزز أو يبذل. نحن ندرك اليوم ونحن نعيش المرحلة الجامعية وندرس في المرحلة الجامعية، ندرك أننا أمام عشرات مئات آلاف الحالات التي تمر علينا من أعضاء وعضوات هيئة التدريس من يغير مجرى حياة الطالب، ينقلوا أحيانا من اللا تميز إلى التميز، من اللا دراسة إلى الدراسة. كم من أناس يعني أنا وقفت والله على حالات كثيرة داخل جامعتنا الجميلة جامعة الملك عبد العزيز وغيرها من الجامعات داخل بلادنا المباركة وغيرها، وقفت حالات عجيبة. يعني تجد مثلا طالب على سبيل المثال وصل لمرحلة من الشعور بالفشل الكامل أنه لا يمكن أن يتقدم خطوة للأمام، وإذ بأستاذ أو أستاذة مثلا استطاعوا أن يأخذوا بيدي وينقلوا. يوما ما اطلعت على مقطع فيديو لطالب يتحدث عن أنه كان يعاني من أنه لا يستطيع أن يقف أمام الجمهور، يعني ما يستطيع أن يقف أمامك أخي مصطفى
ويتحدث.
استطاع أحد أعضاء هيئة التدريس أن يدخله في جروبات معينة وبأسلوب معين أخرجه إلى شخص متحدث لبق يواجه الجمهور، يعني أزال التوتر والقلق والخوف ومكنه من المهارات، علما بأنه هذا الأستاذ يدرسه في كلية يعني كلية طب وليس كلية إلقاء ولا إعلام أو إلى آخره. يعني لا يمكن أن تعمم الصورة بهذه الطريقة، لكن أنا أقول فعليا وأنا الآن استحضر في ذاكرتي مدرسين مروا علي في المرحلة أو أساتذة مروا علي في المرحلة الجامعية، وأنت كذلك أخي مصطفى ومن يسمعنا ندرك تماما أن هناك بصمات.
سيأتي أيضا معنا في التعليقات، هناك تعليقات إيجابية جدا يعني في من أثر فيهم. طيب نبدأ وإياكم مع القيم التي ينبغي، ما القيم الأهم التي ينبغي أن يتحلى بها الأستاذ الجامعي؟
حقيقة نحن ننظر إلى الأستاذ الجامعي على أنه منظومة قيم، وبالتالي لا أريد أن أقول الأولويات في القيم بقدر ما نريد أن نتكلم عن القيم بشكل مباشر. أنا أعتقد أن إحدى أهم القيم لدى الأستاذ الجامعي هي قيمة القدوة. الأستاذ الجامعي تحت المجهر وتحت مجهر طلاب وطالبات وصلوا إلى سن التمييز والقدرة على الحكم على الآخرين، لأنهم في مرحلة يعني بدأ من السن 18 سنة فما فوق، فهو عنده القدرة على أن يميز كل حركة
شباب
وكل شباب. فهو بالفعل يضع الأستاذ الجامعي أو الأستاذ الجامعية تحت المجهر تماما، التصرفات الأقوال الحركات كل شيء محسوب. يعني عندما أقول قيمة القدوة، أنا اليوم إذا كنت أستاذ جامعي أقول لطلابي على سبيل المثال انضبطوا في حضور المحاضرات، وإذا أنا لم أحضر المحاضرة في الوقت المحدد إذا أنا أصبحت أمامهم قدوة سلبية. إذا كنت أتحدث معهم عن الجدية وأنا لست بجاد أو الالتزام وأنا لست بملتزم معهم في إنهاء المادة، إذا شعروا مجرد شعور فقط أنني بالفعل لا أقوم بالدور المطلوب مني كأمانة تدريسية، هذه قضية القدوة. اليوم الأستاذ الجامعي يعلم الطلبة والأستاذة الجامعية كذلك يعلمون الطلبة بأخلاقهم وتعاملاتهم وتصرفاتهم أكثر من أقوالهم.
نعم.
المعلومة متاحة اليوم أخي مصطفى وكل من يسمعني الآن، أنت تستطيع أن تدخل على محرك بحث وتبحث عن ما تريد من معلومات، تدخل على قناة في اليوتيوب وتبحث عن معلومات هائلة جدا. الوصول للمعلومة اليوم ليس سهل، ليس صعبا. القضية الحقيقية أن هذا الأستاذ الجامعي وتلك الأستاذة الجامعية هو الشخص الذي يبني شخصية من أمامه بتصرفاته. عجيبين طلبة المرحلة الجامعية حقيقة، يعني لديهم دقة ملاحظة عالية جدا،
سبحان الله،
يلاحظون كل شيء في تصرفات الأستاذ الجامعي بدءا من ظاهره وانتهاءا بمخبره، بل الأبعد من ذلك حتى الدخول في نيته، يعني عنده مهارات متقدمة لتفسير أن له يقصد كذا لا ما يقصد. طبعا هذه يعني قد تكون إشكالية، لكن أرجع أقول عندما يكون الإنسان في موقف مثل هذا يدرك يعني.
استوقفتني إحدى التعليقات والمشاركات أنه الدكتور يكون قدوة، أو الأستاذ الجامعي في كان لأحد المعلقين أنه في البحث عن المعلومة وتحري الدقة، ويعني استفاد منه في هذه النقطة.
صحيح، وهذا جزء من الأمانة العلمية التي هي جزء من القيم، أنه هو قدوة أمامهم في الأمانة العلمية. يعني أنا عندما أقول للطالب الأمانة العلمية تقتضي أن تبحث على المعلومة، تتحقق
نعم.
من صداقيتها، تنقل بدقة أنك حصلت عليها من المكان الفلاني إلى آخره، ثم أنا أمارس نفس الممارسة. هذا هو التعزيز، هذا التعزيز. ولذلك لما ذكرت لك أننا تحت المجهر أو الأساتذة الجامعيين تحت المجهر، هذا يعني باختصار شديد أنني أستطيع بطريقة هادئة وبسيطة وجميلة أعزز منظومة القيم التي أريدها في طالبي. أنا إذا أردت في طالبي أن أعزز قيمة الجدية ورآني جادا، فهو سيكون جاد. وأنا أذكر بالفعل أن مررنا أثناء مرحلة الماجستير وأحيانا في الدكتوراه أن بعض الدكاترة كانوا ربما للوهلة الأولى نظن أنهم قساة، يقول يا أخي هذا قاسي شوي علينا. ما كنا نشعر وقتها أنه كان يربينا على قضية احترام الوقت، الجدية. أنت الآن في مرحلة لا تقتضي أنك تكون إنسان بدون قيم تجاه العلم، العلم له قيمة، له منزلة. فكان ضمنا بدون أن نشعر وبممارسة خفية أوصل في قلوبنا هذه القيمة من خلال القدوة أو الممارسة العملية لمفهوم القدوة. بالتالي أنا أقول أنا القيمة الأولى المهمة التي يجب أن نضع أيدينا عليها بشكل جيد هي قيمة القدوة.
نعم، بارك الله فيكم. إذن نقرأ بعض جوانب من المشاركات الإخوة والأخوات عبر صفحة الفيسبوك. برأيك ما القيم التي ينبغي على الأستاذ الجامعي أن يتحلى بها ولماذا؟ هناك عدد من المشاركات. سعود يقول أن يكون ذا خلق حسن، وأن لا يلغي الحواجز بينه وبين طلابه مع عدم البخل في تقديم المعلومة. نور تقول أن يعطي قيمة لنفسه وليكن قدوة حسنة لطلابه ويكون على خلق حسن. أيضا إسماعيل يقول القدوة، وأيضا بهاء يقول الخوف من الله، عبد الغني يقول الإخلاص في العمل والإتقان، وأن يمتاز بأخلاق حسنة ليكون قدوة لطلابه فضلا عن العدل بين جميع الطلاب.
السلام.
نعم،
يعني مجموعة قيم ما شاء الله عليهم. نعم، يبدو أنه طبعا كل من يمر على المرحلة الجامعية يستطيع أن يصنف ماذا يريد من أستاذه الجامعي. أنا أعتقد أن ثمة قيمة أيضا مهمة ربما نبدأ فيها أيضا أو نشير إليها، قضية وأشار إليها بعض أو واحدة من الأخوات أشارت إلى قضية قيمة نفسه. قيمة الأستاذ الجامعي في نفسه، نعم، أحد معايير هذه القيمة الذاتية العلم، المعرفة. العلم تتطلب من الأستاذ الجامعي أن يكون شخصا مطلعا، خاصة في مجال تخصصه، ثم في المجالات الأخرى، المجالات التعاملية، التدريسية، التربوية، لأنه في الأخير يقدم معرفة لكن في قالب تربوي. أنا أريد أن أقول المعلومة هذه معلومة لدي، أنا أستاذ في كلية الطب ولا كلية الحقوق أو الإعلام، هي في الأخير معلومة يجب أن تحمل على قالب وتصل إلى الطالب. فأنا أحتاج إلى قضيتين، معرفة ومهارة إيصال. هذه قضية العلم الحقيقي للأستاذ الجامعي. المعرفة تعني باختصار شديد أنني أبحث أن أقصى ما هو موجود في مجال تخصصي، أتابع النظريات، أشترك في الجمعيات العلمية، المجلات العلمية، الدوريات، أحضر المؤتمرات. العجيب أخي مصطفى بأن الأنظمة، يعني أنظمة التعليم العالي لدينا بفضل الله عز وجل، العجيبة في هذا الجانب في دعم الأستاذ الجامعي لحضور المؤتمرات، حضور البرامج التدريبية، بل هي تحث على ذلك وتتحمل تكاليف الحضور.
جميل.
يعني تختار مؤتمرين مثلا سنوية عالمية فيها أقصى ما يمكن من درجات العلم، واذهب احضر هذه المؤتمرات على حساب الجامعة من أجل أن تواكب. إذن القضية قضية العلم بالتخصص والبحث عن أي مجال يزيد من علمك في مجال التخصص. الجانب الثاني في العلم، العلم بمهارة إيصال المعلومة، وهذه يجب أن نقف أمامها.
نعم،
يعني أنا قد أكون متخصص جيد في مجالي، مجال الاقتصاد أو مجال الطب أو مجال الإعلام، لكني لست متمكنا من إيصال المعلومة بشكل جيد للطالب. المهارة في إيصال المعلومة ليست موجودة،
وهذه مشكلة بين الطلاب وبعض الناس.
هذه مشكلة، يعني بعض الناس بالفعل يقول يا أخي أستاذ أنا ممتاز فاهم بس ما يفهم.
أي.
يعني هو فاهم المعلومة،
ما فهمت المادة.
أنا ما فهمت المادة. طريقة في إيصال المعلومة فيها مشكلة. هنا مرة أخرى يحتاج الأستاذ الجامعي كما هو الأستاذ في المدارس في التعليم العام، يحتاج أن يقيم آداءه، وهذا ربما يحتاج إلى نوع من الجرأة. نوع من الشفافية، نوع من طلب معيارية من الآخرين. يعني هل بالفعل، أو حتى من طلابي، يعني ربما يعمل استفتاء مع الطلاب، هل بالفعل طريقة شرحي توصل لكم المعلومة بشكل جيد؟ هل تفهمون مني بشكل جيد؟ لأنه بعض المواد، خاصة بعض المواد العلمية، أنا أشعر بأن قد يكون الأستاذ الجامعي جدا متمكن، طبعا هذه حالات نادرة وقليلة الحمد لله، وبفضل الله أغلب الأساتذة الجامعيين والأستاذات هم على درجة عالية من إيصال المعلومة، لكن هو متمكن جدا 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 في مادته، لكن الإيصال فن. وهنا بفضل الله عز وجل أيضا في نظام الجامعات هناك ما يسمى بمركز التطوير الجامعي. مركز التطوير الجامعي أحد أهدافه الأساسية أن يقدم برامج تدريبية تطويرية لعضو هيئة التدريس وعضوة هيئة التدريس ليرفع من مستواه الأدائي. فهذه أيضا جزء من عملية قيمة العلم. تخيل عاد أنا أستطيع أنني أقدم معلومة في 10 دقائق، وآخر ربما يأخذ ساعة لا يستطيع أن يقدمها، وثالث يقدمها في دقيقته.
نعم.
طب ما الذي حصل؟ المعلومة هي المعلومة، الذي حصل أن هذا امتلك مهارة لإيصال المعلومة. فهذه قيمة العلم تحتاج إلى جهد وإلى بذل. ولاحظ في قيمة العلم تحتاج إلى أن عضو هيئة التدريس أو الأستاذ الجامعي يضغط على نفسه دون النظر إلى كونه وصل إلى مرتبة علمية عالية. أنا والله أبهر أحيانا أخي مصطفى، أحضر بعض البرامج التدريبية يقدمها مثلا على سبيل المثال دكتور في الجامعة بمرتبة أستاذ مساعد، ويحضر هذا البرنامج التدريبي بروفيسور أستاذ دكتور، يحضر من أجل أن يستفيد.
نعم.
فهذه قضية البحث عن المعرفة وعن العلم، حتى أحيانا عندما ربما يقل عنه مرتبة في التصنيف داخل.
نعم.
الجامعة.
جميل. في هذا الموضوع يتعلق أيضا، أرسل محمد من العراق يقول أيضا يحتاج الدارس إلى بعض المهارات التطبيقية قبل تخرجه من الجامعة. نعم. ودخوله الحياة العامة.
صحيح.
هل أيضا يكون على هذا على يعني عاتق الأستاذ الجامعي؟
طبعا هذا ليس هذا جزء من العلم بالمهارة التي توصل المعلومة تربطها بالحياة. اليوم في تصنيفات أو في تقييم الأداء، تقييم أداء عضو هيئة التدريس ينظر إلى جانب آخر، هل لدى عضو هيئة التدريس قدرة على أن يربط مفردات المادة بمعطيات الحياة الطبيعية؟ طبعا في نفس المجال، ليس في مجال آخر، لكن أنا أريد في الفعل أنني أعطيه منتج وأربطه بالواقع. يعني لما أعود إلى حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأرى أنه كيف كان يعلم الصحابة في أفضل وأعلى وأجمل وأروع مدرسة عرفها التاريخ، قضية الربط بالحياة، الربط بالحياة. يعني مثال، يأتيه يوما ما شخص ولد له ولدا أسودا وهو ليس بأسود وزوجته ليست بسوداء، فشعر بأن ثمت خيانة زوجية لأنه ليس بأسود، الزوجة ما هي سوداء، وبعدين يظهر أنه من أسرتي ما يوجد أحد أسود ولا أيضا من أسرتها، وبالتالي هذا من فين جاي؟ يعني هذا السؤال الطبيعي. فلما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام جاء مشتكيا وكأنه يلمح إلى أن ثمة خيانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في قضية التعليم والربط بالواقع قال ألك إبل؟ قال نعم. هذه الآن ربط بالواقع. قال ما ألوانها؟ قال أبيض وكذا. قال هل فيها من أورق يعني يميل إلى السواد؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ يعني من فين جاء هذا اللون؟ قال لعله نزعه عرق. قال كذلك ابنك لعله نزعه
عرق.
الجد السابع، الجد السادس، انت ما شفت الجد السادس والسابع، ما تدري من وين جاء هذا اللون، فوارد ان يكون من اجيال سابقه. لكن الفكره هنا قضيه الربط بالحياه. يوما ما يقول لهم ان من الشجره شجره لا يتحات ورقها وانها مثل المسلم، حدثوني ما هي. الان يربطهم بالواقع لتعزيز مفهوم وقيمه. إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. فيضرب الصحابة في شجر البوادي، كان الموجودين مهاجرين فراحوا على طول على شجر الذي كان موجود في مكة. وقع في نفس ابن عمر أنها النخلة، قال يا رسول الله، لما سألوا قال ما هي يا رسول الله، قال إنها النخلة. ربطهم الآن بشيء واقعي. قضية الربط بالواقع وإسقاط المفاهيم على أرض الواقع أعتقد بأنها أيضا تحتاج يعني إلى تركيز كثير من عضو هيئة التدريس.
جميل، بارك الله فيكم. كذلك مشاهدينا الكرام، كما تشاهدون أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. هناك عديد من المشاركات دكتور في موضوعات القيم والمشاركات، عندما سألنا الجمهور عن يعني ماذا تعلمت من الأستاذ الجامعي وماذا أثر فيك. أيضا معاذ يقول الجدية والبساطة واحترام الطلاب وعدم الاستهزاء بأي طالب، وهذه نقطة مهمة أيضا.
والله هذه يعني قيمة الاحترام هي القيمة الثالثة التي كنت أريد أن أتحدث عنها، قضية الاحترام. يعني أولا الاحترام هو منهج إسلامي لكل مسلم، أنت واجب عليك أنك تحترم الآخرين، بل تحترم المسلم وغير المسلم.
نعم.
أنت تحترم إنسانية من أمامك، إنسانيته. ولو تلاحظ الآن عندما تعامل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مع اليهودي وتعامل مع المنافق وتعامل قبلها مع المشركين، انظر إلى مساحة الاحترام التي تعامل فيها مع كل الطوائف التي تختلف معه عقيدة، فضلا عن اختلاف الأمور العادية. الأستاذ الجامعي إذا كنا نتحدث عن قيمة القدوة، إذا أراد أن يعزز في نفوس الطلاب كيف يحترمون فئات المجتمع المختلفة ثم يأتي هو في ممارسة لا يشعر الطالب باحترامه له، هذه في حد ذاتها إشكالية. أنا ربما أحتاج أحيانا إلى أن أمارس نوع من تأديب الطالب المخالف، أو تأديب الطالب الذي لم يأتي بالواجب أو لم يأتي بالواجبات المطلوبة منه، أو ممارسته غير مناسبة، لكن على ألا يكون ذلك مساسا بشخصيته، مساسا بذاته، أو تطاولا عليه.
بعض الدكاترة دكتور يقول أنه هو دكتور فله مكانة، يعني يجب أن يحترم.
طبعا يعني كوني أني أطلب الاحترام من الآخرين لي هذا مطلب صحيح، وهذا الواجب، وهذا أقل ما يمكن يقدم للمعلم، معلم الناس الخير. نعم. وعلى رأسهم الأستاذ الجامعي، لكن ليس بالضرورة احترام الناس لي أن يكون على حساب إهانتي للآخرين. بالعكس، يعني القاعدة تقول اعط احترام ستأخذ احترام. أنا أعرف من النماذج، من نماذج زملائي وزميلاتي في الجامعة وفي الجامعات، من هو في غاية الاحترام لطلابي وطالباتي، وبالمقابل الطلاب والطالبات يبادلونهم الاحترام الشديد. بل إني يعني أسمع أحيانا في بعض الجلسات الخاصة مع الطلاب، عندما ينبري طالب للحديث عن أستاذ بنوع من الإساءة، ينبري له طالب آخر يقول لا أرجوك لا تتكلم عن الأستاذ، هذا الرجل فيه من الأخلاق ومن الأدب. يتحدثون أحيانا عن الخلق قبل الحديث عن العلم، يتحدثون عن خلقي وعن تعاملاتي، يقول يا أخي هذا يحترمنا. ما في يوم من الأيام تطاوب، لو واحد سأل ما هي صور الاحترام، من صور الاحترام المهمة جدا للأستاذ الجامعي مع الطالب ألا يتطاول عليه بسب أو شتم أو إهانة أو رفع صوت. أنا في الأخير في 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 محضن تربوي، يعني أنا أعلم التربية قبل أن أقدم المعرفة، فلا يمكن أن أتطاول عليه، لا يمكن أرفع صوتي عليه، لا يمكن أن أهينه بكلمة أو أجرحه بكلمة أو أجعله محط استهزاء بين الآخرين.
والله سبحان الله، هي كلمة قد يعني تجعله يحب المادة طوال السنة.
طبعا، وبالمقابل قد تكون كلمة تجعله يكره المادة في المقابل.
طيب، معنا اتصال هاتفي قبل أن نواصل. الدكتور عبد الله الزهراني من السعودية، تفضل دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. الحقيقة موضوعكم موضوع هام جدا،
حياكم الله يا دكتور.
إيصال المعلومة للطالب من قبل الأستاذ، أنا مختص في هذا المجال وبالتالي عندي رسالة دكتوراه في موضوع التقويم التربوي وعلم النفس التربوي، ويعني أساليب إيصال المعلومة. لابد أولا نفكر في الأجهزة المسؤولة عن التعلم عند الإنسان.
نعم.
الله سبحانه وتعالى جعل ثلاث أجهزة مسؤولة عن التعلم: القلب والعقل والحواس. الله سبحانه وتعالى يقول لهم قلوب لا يعقلون بها، وبالنسبة للعقل أفلا يعقلون يا أولي الألباب، والحواس قال لهم أعين لا يبصرون بها، لهم أذان لا يسمعون بها. إذن عندنا ثلاث أجهزة مسؤولة عن التعلم. إذا استطاع أستاذ الجامعة يتعامل مع الثلاث الأجهزة هذه يستطيع أن يوصل المعلومة. مثال على ذلك، الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف بيبلغ كيف علم الخضر موسى، فكان هناك استثارة القلب بجانب الصبر، إنك لا تستطيع معي صبرا، والصبر محل القلب.
نعم.
فعندما تأكد من عملية حضور هذا الشرط قال له، بدأ عمليات تطبيقية لها علاقة بالنظام العقلي، لأن النظام العقلي يمر بستة مراحل: المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم. فهو بدأ بمرحلة التطبيق، خرق السفينة وقتل الطفل وبناء الجدار.
نعم.
وعندما استثار الجانب الوجداني عند موسى القلبي، جعل موسى يخرج عن شرطة فيتساءل في المرة الأولى ويعترض في المرة الثانية ويعترض في المرة الثالثة، جاء الخضر يركز على الجانب المعرفي، السفينة لمساكين يعملون في البحر لكن لم تكفي المعرفة، والجدار ليتيمين في المدينة أو قرية في نعم اليتيم نعم جدار، والثالثة قتل الطفل كان أبويه صالحين. فهنا معرفة لكن لم تكفي، ما موسى أو تريحه إلا بعد أن دخل إلى مرحلة الفهم العقلي. أما الجدار فكان يتيمين وكان وراءهم وكان أبوهما صالحا، والسفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، فأراد فنعم هو كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، أردنا أن يبدله أن إيش نعم أراد ربك أن لا إله إلا الله.
طيب أنا بدي أشكرك دكتور عبد الله الزهراني على هذه المشاركة وعلى هذه الإضافة حقيقة معنا في حلقة اليوم على قيامنا مع الأستاذ الجامعي. أيضا أنتقل إلى الأخ أشرف من السودان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
التحية لك ولضيفك.
أهلا أستاذ أشرف، تفضل.
هل الأستاذ الجامعي يجب أن يكون عنده شيء من علم النفس حتى يعرف كيف يتعامل مع الطالب الجامعي؟
صحيح.
أهمية الثقافة الواسعة للمادة التي يقدمها حتى تتفتح المدارك لطلابه وحتى يحبب المادة لطلابه. أهمية التشويق وتحريك العقل، كلمتان خفيفتان في اللسان، كلمتان خفيفتان في الميزان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. أهمية الأمثلة وربطها بالواقع، تفعيل الحياء بالأخلاق، المجتمعات ترتقي بالأخلاق. أهمية التربية، التربية بالقدوة،
نعم،
التربية بالموعظة والأحداث، التدرج مع الكمالات.
طيب بارك الله فيك.
أهمية المعاني قبل المباني، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك أستاذ أشرف على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم هذه الحلقة بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
من المؤسف أن يفتخر الشباب باللغات الأعجمية ويلون ألسنتهم بها دون حاجة، حتى أصبح بعضهم يكتب العربية بحروف أجنبية، وكأنه قد غاب عنهم أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله. قال تعالى:
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة، إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه. فينبغي للمسلم أن يعتني باللغة العربية وأن يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك، إذ هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة. اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع. عن نافع قال: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. مطالعة كتب الأدب في التراث العربي، لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر، فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ. الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها، التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم، تعليم الأبناء قواعدها وتربيتهم على حبها وإتقانها منذ الصغر، إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله:
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. يعني قبل الفاصل تناولنا المتصلين الدكتور عبد الله والأستاذ أشرف، يعني الأخ أشرف أيضا بدأ بمجموعة من الأسئلة متعلقة بأهمية يعني أن يكون لديه الأستاذ الجامعي اطلاع في علم النفس وثقافة واسعة. صحيح. وكذلك الجانب التطبيقي أيضا.
هو حقيقة أنا أول شيء نشكر الزميل الدكتور عبد الله والأخ أشرف لأنها كانت إضافات جدا رائعة، وكان في نوع من التقاطع أو نوع من التعاضد في ما ذكره الأخ أشرف مع ما ذكره الدكتور عبد الله، خاصة في الجانب المهاري، لأنه الأخ أشرف أشار إلى بعض النقاط المهارية، التشويق، التحفيز، ربط القضية بالواقع،
الأمثلة، نعم،
الأمثلة إلى آخره، وهذا أشبه بما ذكره الدكتور عبد الله في قضية أنه من أحد أدوار الأستاذ الجامعي والمعلم عموما هو أن يتدرج بفهم الطالب حتى يصل إلى المعلومة بالطريقة الصحيحة، وأحد أدواره أيضا أنه يوصل المعلومة إلى الأقل فهما وإلى الأكثر فهما في وقت قياسي إن صح التعبير. لكن الجزء الثاني المهم فيما ذكره أخي أشرف هي قضية الأبعاد النفسية، وهذه أشبه ما يمكن أن نقول بأنها تحتاج إلى نوع من التفاهم، يعني العلم بالأنماط الشخصية، الفروق الفردية، خصائص النمو، مطلب للأستاذ الجامعي. المرحلة الجامعية لها متطلبات نفسية، هذه مرحلة فيها عاطفة، هذه مرحلة الصداقة المفتوحة، هذه مرحلة الرقابة الذاتية وليست الرقابة الأسرية، يعني أصبح الطالب في هذه المرحلة أو الطالبة تخضع لرقابتها الذاتية وليست لرقابة الأسرة بشكل مباشر. إذا أنا ما أدرك أن الطالب أو الطالبة في هذه المرحلة يحتاج تفهم لطبيعته، تفهم لخصائصه، هذه الجرعة النفسية التي يحتاجها أستاذ الجامعي من خلال كورسات أو برامج تدريبية أو قراءات. وبالمناسبة خدم هذا الجانب بشكل جدا كبير من خلال أوراق عمل ومؤتمرات، يعني تعطي جرعات معينة للأستاذ هذا الجامعي على شكل كورسات تدريبية أو حتى معلومات كيف يتعامل نفسيا مع متطلبات هذه المرحلة. لكن هي قضية التفاهم. ولاحظ مرة أخرى لما أعود للمعلم الأول محمد عليه الصلاة والسلام أجد بأنه كان أروع مثل في قضية تفاهم الحالات المختلفة، يعني الأعرابي يتعامل معه بطريقة معينة تتناسب مع الأعرابي، يدخل أعرابي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيبول في طائفة من المسجد، يتعامل مع هذا الأعرابي وفق معطيات الأعرابي، أعرابي آخر يمر عليه في الطريق يمسكه مثلا من بردته ويشده اعطني من مال، يتعامل معه بنفس المعطيات، في حين يتعامل مع ابو بكر بمعطيات اخرى مختلفه وفقا لاختلاف الحاله. اليوم الاستاذ الجامعي يحتاج ان يتفهم طبيعه مرحله الطالب في المرحله الجامعيه.
نعم، هل يكون هذا على حساب الطالب؟ يعني مثلا الاستاذ الجامعي يقول المقرر الاختبار الكتاب الفلاني 400-500 صفحه، وقد يستثقل هذا على الطلبه.
يعني هو دعني أقول فيما يتعلق بقضية القدر التعليمي المعطى، هذا أحيانا قد تحكم فيه الأنظمة باعتبار أن مادة مقررة في القسم وفق مراجع معينة، أحيانا بعض الطلبة يعني يطلبون من الأستاذ الجامعي أنه مثلا على سبيل المثال اختصر من هنا، احذف من هنا، شل لنا الفصلين ذي، حط لنا الفصلين، في جزء أحيانا في جزء معرفي لا يتوقعه الطالب أو لا يستوعبه، والذي يستوعبه هو الأستاذ الجامعي، ويدرك الأستاذ الجامعي بأن هذا الجزء المحذوف قد يضره مستقبلا في متطلب متقدم.
والعكس إذا كان هو لم يقبل يقول أيه؟ والله هو حظ ضدنا،
يعني هو هذه الإشكالية الحقيقية. يعني أيضا يعني من المطلوب هنا في التفاهم أن الأستاذ الجامعي عندما يبين للطلبة مثلا على سبيل المثال لماذا المادة بهذه الأبعاد ولماذا لا أستطيع أن أحذف لكم شيئا، لأنه يجب أن يبين الأثر العائد عليهم. هذا الجزء، هذه الوحدة التي ستأخذها الآن، بعد سنتين عندك متطلب متقدم، لن تفهم المتطلب المتقدم إلا بهذا الجزء اللي موجود هنا. هذا ربما يشعر الطالب بأهمية المادة. يعني الكلام عن التفاهم دفعني أن أتذكر قيمة جدا مهمة مرتبطة بالاحترام، وهي قيمة التواضع. عضو هيئة التدريس أو الأستاذ الجامعي باعتبار أنه صاحب مكانة اجتماعية مرموقة عالميا، عضو هيئة التدريس في الجامعات هو في أعلى المناصب العلمية في المجتمعات، ولهم مكانتهم ولهم وضعهم، هذا الطبيعي وهذا حق لهم، لأن هؤلاء يعني ليس دفاعا عنهم كوني أنا عضو هيئة التدريس بقدر ما أنه بالفعل هؤلاء بذلوا حياتهم ونذروا نفسهم للعلم والتعلم حتى وصلوا إلى ما وصلوا، فلهم مكانتهم الاجتماعية. لكن مكانتهم الاجتماعية هذه لا تعني بالضرورة أن يكونوا أصحاب علو أو ارتفاع على الآخرين، وهذا الحمد لله صورة غير موجودة بإذن الله تعالى. يعني أنا أذكر من الكلمات الجميلة في قضية الممارسة التي تتكلم عن قضية التواضع، يعني أحيانا تقول طيب كيف أكون متواضع كعضو هيئة تدريس قولا وفعلا، بعض أقوالي قد تأخذ على أنها كبر، عندما أتحدث عن رحلاتي وتجاربي وأموري وباستمرار أتحدث عن نفسي بلغة الأنا 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 الأنا، وأنا لما كنت طالب وأنا لما كنت، أحيانا عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس يستخدم هذه القضية من أجل التدليل على الموقف بأنه موقف حقيقي وحصل معي، لكن أحيانا المتلقي يفهموا على أنه نوع من التكبر وكبير، يقول يا أخي هذا من يوم ما دخل في المحاضرة إلى خرج ويكلمنا عن تاريخه، نحن محاضراتنا ما عبارة عن سيرة ذاتية له، ولذلك قالوا أنا ولي وعندي ثلاثة كلمات ابتعد عنها من أراد أن يكون متواضعا. قيمة التواضع قيمة في غاية الأهمية.
إحدى كان سؤال تفاعلي طرحناه، أنه هل هناك أستاذ جامعي أثر في حياتك بسبب قيمة أو مهارة؟ كان نسبة تقريبا 69% أو 69% قالوا نعم. هناك نعم أثر في حياتي الأستاذ الجامعي. نسبة 30% قالوا لا.
أخي مصطفى، أحيانا والله والله رأيتها أمامي، تكون مثلا في قاعة مع أحد الزملاء من الدكاترة، فجأة يدخل طالب يذهب مباشرة إلى ذلك الأستاذ، يمسك ويسلم على رأسه الأستاذ وهو متذكره، يقول يا أستاذ ترى أنت درستني قبل 4 سنوات في السنة التحضيرية ولا في أول سنة الجامعة، والله لا زلت أتذكر لك كلمات غيرت حياتي. لما يخرج الطالب أسأل الأستاذ الجامعي، يقول يا أخي تعرف؟ يقول والله ما أعرف حتى اسمه، من متذكر. طبعا بيمر عليه عشرات ومئات وآلاف الطلبة، لكن تخيل البصمة التي تركت. والله 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 إن عضو هيئة التدريس وعضو هيئة التدريس بأيديهم فرص لبناء منظومة قيمية في الطالب، يعني لا حد لها ولا حد حقيقة.
نعم نعم. هذا الاتجاه أيضا نأخذ جانب أيضا من المشاركات، وكلها تشير إلى موضوع الخوف من الله، هذه من القيم، الأخلاق، التواضع والصدق في أداء الرسالة. جميل. كذلك
الصدق والأمانة مطلب حقيقة، وبالتالي يجب بالفعل أن يكون عضو هيئة التدريس الأستاذ الجامعي عموما يجب أن يراعي قضية الأمانة في تدريس المنهج، إيصال المعلومة، التأكد من إيصال المعلومة. أنا أعرف من النماذج المشرقة أن بعض الزملاء والزميلات من أعضاء هيئة التدريس أنه عندما يشعر بأن الطالب لم يفهم بعض المفردات أحيانا يقيم محاضرات إضافية في أوقات أخرى من أجل إيصال المعلومة.
جميل.
عشرات الأمثلة التي رأيتها أمام عيني، بل والله في بعض الجامعات بما فيها جامعة الملك عبد العزيز وغيرها يجعلون كورسات إضافية للتقوية مجانية من أجل أن يشعرون بأن ربما هناك فاقد تعليمي حصل للطالب، أو على الأقل قلة في فهم بعض الطلاب، زيادة في فهم بعض الطلاب، تفاوت في هذه القضية.
جزاهم الله خير. يعني فيقدم هذا مثال
تقدم وهذا فعليا موجود. نعم. موجود في برامج في اللغة الإنجليزية في غيرها، تقدم كورسات مجانية تقوية مجانية للطالب المستفيد.
نعم بارك الله فيك. أستأذنك دكتور نأخذ اتصال ثم نواصل إن شاء الله. الأخ عبد الرحمن من ليبيا، تفضل يا عبد الرحمن. طيب انقطع الاتصال. يعني هناك أمثلة كبيرة في يعني الأثر الذي يعني يغرسه الأستاذ الجامعي حقيقة.
أنا ذكرت لك بعض النماذج السريعة التي مرت علينا، وأعرف أن هناك عشرات النماذج، لكن أنا أدرك وقد سمعت كثيرا مما دون أحيانا على صفحات التواصل الاجتماعي عندما نطرح سؤال عام أو في دورة تدريبية داخل الجامعة، من أكثر شخص أثر عليك؟ فأفاجأ دائما بالإجابات المذهلة. الأستاذ الدكتور الفلانية، الدكتور الفلاني بالفعل قال كلمة يوما ما، أو همس في أذني في موقف ما. الساعات المكتبية التي تفرضها الأنظمة الجامعية على أعضاء التدريس ووجودهم في مكاتبهم كم أفادت من الطلاب والطالبات؟ شيء مذهل. يأتي الطالب أحيانا يعني أستاذ جامعي يدرس الطالب مادة معينة، لكن أثناء جلوسه مع الأستاذ ذكر له قضية أخرى أسرية، يعني أنا عندي مشكلة أسرية فأتكلم مع أستاذ، وإذا بالأستاذ فجأة يتحول إلى مرشد أسري يتعامل بأبوية. وهذا يدفعني للحديث عن قيمتين متزامنتين، أو هي قيمة حقيقة مهمة، هي قضية الرحمة. الرحمة هذه قيمة جدا مهمة ومتواجدة لدى أعضاء هيئة التدريس حقيقة ورائعة. أن أتعامل مع الطالب الجامعي على أنه ابني، على أقل تقدير على أنه أخي الصغير إذا كان هناك تقارب في العمر. هذه الرحمة التي يشعر بها الطالب، والله الطالب والطالبة في المرحلة الجامعية يشعرون بدفء الرحمة التي يمكن أن يحصل من عضو هيئة التدريس وعضو هيئة التدريس. يقولون هذا إنسان رحيم بنا، حريص علينا، لما يتحدث معنا يتحدث بأبوية، يتحدث به حتى لما يتكلم معهم لغة العاطفة الموجودة، لأنه في الأخير يريد المصلحة لهم. بل بعضهم يقول يعني يدخل المحاضر يقول ترى نجاحكم هو نجاحي، تميزكم هو تميزي، ألمي بنزول درجاتكم. طيب في
كيف دكتور أنه يوازن يعني الأستاذ الجامعي ما بين أنه مسألة الرحمة وبين تطبيق القوانين أو التعليمات؟
كما يوازي الأب،
يعني وصل عدد غيابات معينة خلاص.
صحيح.
يفصل.
كما يوازي الأب في البيت، أحد يشك في رحمة الأب؟ لا. أحد يشك في رحمة الأم؟ لا. لكن تأتي لحظة من لحظات الأم تعاقب، ويأتي لحظة من لحظات الأب ويعاقب. أنا دوري في بداية حياتي التدريسية داخل الكلاس مع طلابي أن أوصل لهم هذه الرسالة، أنا في الأخير هنا من أجلكم، لو لم تكونوا هنا لم أكن أنا هنا أصلا. فلما يشعر الطالب بأنك بالفعل جئت من أجله، في اللحظة التي تعاقبه على خطأ هو وقع فيه ومتفق عليه مسبقا أنك إذا وقعت في هذا الخطأ سيكون العقاب بهذه الطريقة، هذا سيريح الطالب بشكل جدا كبير. يعني المفاجآت أحيانا في العقوبات هي مشكلة، فأنا لما أضع القانون من البداية يعرف الطالب ما له وما عليه، وهذا جزء من الواجبات التي يجب أن يقوم بها عضو التدريس، هي منصوص عليها في الميثاق الخاص
مثلا على سبيل المثال موضوع الغياب بعذر أو بدون عذر، عدد التجاوز،
عدد الغياب الذي يسمح به الذي لا يسمح به، نسبته إلى آخر، يعني هذه يعني أعتقد.
نعود أيضا دكتور إلى القيم التي يعني
أنا ذكرت قيمة ولازلت أكد عليها وتدفعني لقيمة أخرى، هي قيمة الرحمة، وقلت من شواهدها التعامل بأبوية، التعامل بأخوية، العبارات التي تستخدم لما يشعر الطالب الجامعة والطالبة بأن من أمامي بالفعل هو أخ أكبر لي، إشفاقه علي، حرصه عني، سؤاله دائما عن معدلاتي. يعني أنا أذكر بعض الزملاء لما يعني ينقطع أسبوع اختبارات دورية، أول ما يعود يسأل الطلبة ماذا حدث معكم في الاختبارات، بشروني ما أخبار المواد الأخرى، كيف إن شاء الله معدلاتكم، شديتوا حيلكم، كأنه يتحدث إلى أخيه الصغير، كأنه تتحدث إلى أختها الصغيرة. هذا الذي نريد أن يكون في مبادئ الرحمة. هذا يدفعني إلى قيمة أخرى مهمة جدا، هي قيمة الحب. والحب هنا ذو شقين، كلمة الحب دائما كلمة جميلة يعني تخرجك إلى مشاعر جميلة. الحب الأول هو حب الأستاذ الجامعي لمهنته ولتخصصه، وهذه رسالة أرسلها من هنا للزملاء من يعمل في التدريس الجامعي وحتى التدريس العام. إذا كنت محبا لمادتك، محبا للتدريس الجامعي أو التدريس عموما، أحب الطلاب والطالبات المادة، وأحب أستاذة أو أستاذة المادة. لكن عندما أنا أكون أصلا لا أشعر بارتياح لمادتي، يعني أنا دخلت في تخصص لم أكن يوما ما أريده، ثم فجأة وجدت نفسي مدرس في هذا التخصص، فهم يشعرون أصلا حتى لو لم أصرح سيقرؤون من بيني يعني فلتات اللسان وقسمات الوجه، وقلت لك قبل قليل عندهم ما شاء الله ملكة عالية في قضية تحليل المواقف، فسيشعرون أن هذه المادة غير مرغوبة لدي أصلا. حب مادتي يعني سأتنفسها، رسالة التي أعيش عليها، قضية التي بالفعل أحياها. كم من أناس درسونا مواد صعبة في المرحلة الثانوية المرحلة الجامعية، لكن أصبحنا نحب المادة من حبهم لها، أصبح الواحد يقول يا أخي أنا أريد. بل أذكر بعض الزملاء في الجامعة من الطلاب وكذا يقول لي والله تخصصت في الرياضيات أو في العلوم أو في الفيزياء أو في الطب بسبب ذلك الأستاذ الذي حببني في المادة. هذا الجزء الأول من الحب، وهو حب المادة. الجزء الثاني من الحب هو حب مقدم إلى طلابه، وحب مقدم إلى طالباتها. حب، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إذا كان المعلم الأول محمد عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يبني جسور المحبة بينه وبين المتعلم، أنا أقول اليوم ابنوا جسور المحبة مع المستفيد. لما أنا أبني جسور المحبة مع من أمامي، أنا ذاك سيحصل نوع من التأثير والتأثر والاستفادة والقابلية العالية في جانب وصول المعلومة أو التأثر بالجانب القيمي.
نعم، يقول هنا أيضا الأخ مروان، أثناء دراستي في الماجستير في الهندسة الكهربائية أشرف أستاذي على مشروع البحث، وكان رغم علمه الواسع متواضعا وصبورا معي وأخذ بيدي لتعديل نقاط ضعفي حتى استطعت أن أنجز البحث.
هيا لاحظ الآن، أليست هذه صورة من صور الرحمة؟ يعني تعامل معه كأنه أخيه الصغير أو كأنه ابنه. بالفعل هذه النظرة أو هذا التعامل يجعل التعامل مختلف تماما. أنا فرق بين أني أنا أشرف على رسالة ماجستير وهدفي أن أكتشف الأخطاء ثم أعاقب من أخطأ، وفرق بين أنني بالفعل أحرص على أنني أقيم السلوك بما يصلح لذلك الطالب. هذه يعني هتكون فيها نوع من المفارقة المختلفة في هذا الاتجاه. هذا ربما يدفعنا إلى قيمة جديدة، وهي قيمة التجديد. والتجديد هنا يعني التجديد والابتكار، التجديد هنا في طريقة إيصال المعلومة، التجديد في تقوية العلاقة، التجديد أحيانا في مكان التدريس، طريقة التدريس، أسلوب التدريس. بعض الناس يقول يا أخي ترى أنا الأستاذ أستاذنا يدرس بطريقة واحدة، أنا مجرد أن أدخل المحاضرة أرجع في الخلف كذا وحط راسي وأنا ما أستيقظ إلا يقولوا ترى انتهت المحاضرة. يعني وجود أساليب ابتكارية، المقدمة الجاذبة، الخاتمة الجاذبة، الأسلوب التدريسي الذي في المنتصف. لما تحدث الدكتور عبد الله قبل قليل في المداخلة قضية الأساليب التدريسية، علم يدرس يبعد الناس عن قضية الرتابة.
نعم، هناك موضوع أيضا دكتور أحب أنه يعني نتواصل فيه، موضوع الجدال بين الطالب والأستاذ الجامعي. هناك إذا كان رفع مثلا يده هذا الطالب ويستفسر عن نقطة أو يعارض الدكتور مثلا في أمر ومسألة علمية أو شيء، يعني هنا تحصل مشكلة في بعض الأحيان.
كانوا يعلمون دائما وأبدا لما درسنا على يد من يدرس كيف تدرس، يعني هي الجوانب التربوية، كانوا دائما يعلموننا قاعدة مهمة جدا، يقولون لا تجعل الطالب خصما لك، يجب أن لا نحول الطالب إلى خصم. وهنا تأتي مهارة التعامل مع الطالب سواء كان المستفسر بصدق أو كان المشاكس. أو كان حتى الذي يريد أن يتصيد الخطأ. هذه أصناف موجودة، التعامل مع الأصناف الموجودة موجودة.
مفروض بداية أن الأستاذ الجامعي هو اللي يتحمل يعني التعامل مع هذا.
دعنا نقول في البداية يجب بالفعل ألا يجر الطالب بطريقة أو بأخرى إلى منطقة النزاع، وألا يكون هو أساسا يعني سهل أن ينزل إلى منطقة النزاع، لأنه أحيانا قد يوجد من الطلبة أو من الطالبة من لديه قدرة على أن يستفز الأستاذ فيسحبه إلى منطقة
التحدي أو
فلا شعوري يجد نفسه داخل المنطقة وأنا ذاك يدخل في الإحراج. أنا إذا في البداية وضعت قواعد وقوانين للتعامل مع الأسئلة، إن جاء سؤال واضح وأستطيع الأجيب عليه سأجيب، إن جاء سؤال ضمني يحتاج إلى نوع من المراجعة، يعني أنا من الطبيعي أن قد أسأل أسئلة لا أعرفها وبالتالي يحتاج إلى مزيد من البحث فيها، كيف أخرج من المواقف الحرجة، هذا فن حقيقة ربما يتكلم عنه، لكن بالأخير دوري ألا أنجر إلى منطقة نزاع مع الطالب لأنه هذا سيفقدني قيمتي التربوية والتعليمية.
نعم جميل، وهذا يعني الحفاظ على العلاقة الودية بين الطالب والأستاذ الجامعي.
صحيح صحيح.
أيضا من
هذا الكلام الذي ذكرته أنت الآن دفعني إلى القيمة أيضا الجديدة التي نريد أن نتحدث عنها، هي قضية التأني. التأني قال فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناء. الأناء عنوان الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا يمكن أخي مصطفى أن أكون شخص حكيم في تعاملاتي مع الآخرين وأنا شخص مندفع أحكم على ظواهر الأمور. يعني أنا أذكر أحد التربويين لما كنا نأخذ بعض الكورسات التربية قال يجب ألا تفسر كل حركة أو قول للطالب في داخل الفصل أو داخل الكلاس أو داخل المحاضرة على أنه يقصدك أنت، لا هو تحرك كذا، لا هي تحركت، لا هو ابتسم يقصدني.
أيه.
يجب بالفعل أن أتعامل مع الموقف بشكل مختلف. أنا في الأخير أمام طالب، وهذا الطالب له معطيات طبيعية قد يتحرك بطريقة طبيعية بطريقة مختلفة. أنا في الأخير يعني فكرة أن أتعامل مع الطالب بنوع من التأني قبل الاستعجال في إصدار الأحكام، طبعا هذا التأني سيظهر على أقوالي وسيظهر على أفعالي، فلن أظهر كلمات ثم أندم عليها ولن أتخذ قرارات ثم أندم عليها. يعني كم من قرارات يعني ليس على مجال التدريس حتى قرارات حياتية نصدرها ثم نندم عليها. قيمة التأني مطلب خاصة للأستاذ الجامعي الذي يعلم الطلاب والطالبات في نهاية المطاف أن يكونوا أصحاب.
نعم أيضا اسمح لي أن أقرأ هذا التعليق أيضا الآن، ورد من أيمن من الأردن يقول: هناك أستاذ جامعي كان يعلمني الفيزياء علمني القيم وخالفته فيما يخص القيم التي علمني إياها، فكان يقول: إنك سبقتني بما علمتك وإني أراك أفضل من كل طلابي لأنك تفهم ما تتعلم وتجادل بما تفهم، وخلافك معي خلاف دليل نجاحك.
ما شاء الله. هذا جزء من عملية التواضع العلمي، لأن التواضع ليس أقوال وفعل فقط، أيضا تواضع علمي. يعني أنا عندما يأتيني طالب يأتي بمعلومة جديدة أو معلومة رائعة، أنا هنا أعترف بأن هذا الطالب أتى بتلك المعلومة. وهذا يعني ربما يذكرني بأنه كان الحديث أيضا عن قضية قيمة الأستاذ الجامعي، بأن قيمة التعاون قيمة مهمة. التعاون في اتجاهين: تعاون مع من هم زملائي في الجامعة كأعضاء هيئة التدريس وعضوات هيئة التدريس، وهذه صورة مشرقة وموجودة بفضل الله عز وجل. التعاون قوة، التعاون في إصدار الكتب العلمية، الأدلة العلمية، البرامج التي تستهدف الطلاب والطالبات، يعني فتح مساحة العمل المؤسسي مع الآخرين، هذه نقطة مهمة جدا. ثم التعاون مع الطلبة فيما يتعلق بقضاياهم بأمورهم إلى آخره، هذه سيساعد أيضا على تعزيز مفاهيم مختلفة عندما تتعامل مع الطالب بقيمة التعاون. وقيمة التعاون هي في الأصل تحت المنظور الشرعي، وتعاونوا على البر والتقوى، بالتالي يؤجر الإنسان عليه إن أقدم على هذه القيمة وطبقها في حياته تطبيقا عمليا.
نعم يعني هناك تعليقات كثيرة جدا، هناك
هو يبدو يعني أن الناس ما شاء الله عليهم
تفاعل كبير حقيقة في موضوع أيضا احترام الوقت دكتور، يعني ينعكس بأنه فعلا هو قيمة. يعني يقول مثلا باسم من مصر أنه احترام الدكتور للوقت يعني علمنا أنه فعلا نعطي الوقت قيمة واحترام ونستغل أوقاتنا.
صحيح. هذا جزء من الأمانة العلمية، حتكلمنا عن الصدق والأمانة. نعم. جزء من الأمانة العلمية، يعني عندما تضيع ساعات المحاضرة أو أوقاتها، ربما هذا يعني من ناحية شرعية يعني مؤاخذ شرعا، وأيضا من ناحية منطقية، باستثناء ما يكون أحيانا من مهام ومن أعمال وورش عمل قد تكون معيقة أحيانا أو تؤجل بعض المحاضرات وتقدم، هذه قضية أخرى. لكن أنا أتكلم على قضية أنه يشعر الطالب أو الطالب بأن الأستاذ أعطى المادة حقها وحافظ على الوقت، هو يدربه بذلك على قضية المحافظة على الوقت بعمق يعني حقيقة.
نعم. أيضا من التعليقات الجميلة: الصبر في التعليم. كانت دكتورتنا هذه طالبة تقول تفهمني مرة ومرتين وثلاث، أي مسألة كنت يعني أرجع لها في المادة.
يا أخي الأستاذ الجامعي والمعلم عموما والله يعني يقف الإنسان هنا لهم يعني يعطيهم تحية إجلال ودعاء في ظهر الغيب. يا أخي لما يكون عندك في البيت 3 أولاد أو 4 أولاد تشرح لهم مواد مختلفة، كم يتعب الأباء والأمهات بالشرح لأربعة أو 5 أولاد. طب هذا عضو هيئة التدريس أو عضوة هيئة التدريس أو يعني الأستاذ الجامعي يشرح 30 و40 طالب وبأفهام مختلفة وطبائع مختلفة وثقافات مختلفة وعقول مختلفة وميول مختلفة ورغبات تحفيزية يعني رغبات مختلفة، ومع ذلك يضطر اضطرارا ينزل لهذا المستوى ويصعد لهذا المستوى. هذا حقيقة جزء من عملية قيمة الأستاذ الجامعي وقيمة عضوية التدريس اللي نحن دائما أبدا ننادي بها ونقول هذا الحق الواجب الذي يجب أن يعطوا لهم حقا.
ايضا دكتور من القيم يعني حتى مع
انا اعتقد ان في قيمه جدا مهمه دائما نؤكدها في كل المهن لكن هنا بارزه وهي قضيه النفع المتعدي. عضو هيئه التدريس لا يقف نفعه اليوم او الاستاذ الجامعي لا يقف نفعه فقط عند الطالب الذي يدرسه او الطالبه التي تدرسها. اليوم المجتمع بحاجه الى هذا الفكر، بحاجه الى هذا العلم، بحاجه الى هذه المعرفه. الامم تتقدم اخي مصطفى بالعلم بالمعرفه، ما تزيد ولا ترتفع ولا يعلو شأنها إلا من خلال العلم والمعرفة. إذا أنا عندي معلومة وعندي معرفة لماذا أبخل بها؟ لماذا لا أقدمها للمجتمع؟ كم نرى اليوم في الدول المتقدمة والحمد لله في هذه الدولة المباركة وغيرها من الدول نجد أن كثير من أعضاء التدريس لديهم ساعات تطوعية في المجتمع، يذهب يقدم ساعات في جمعية أيتام في جمعية كذا، يقدم لي
استشارات
متاحة، يقدم علم ومعرفة، لديه نفع متعدي عالي جدا. بعضهم والله من الأشياء العجيبة التي مرت علي هذه القصة أذكرها، يعني عضوة هيئة التدريس يوما ما اتصل، هي تدرس طالبات في المرحلة الماجستير، اتصلت عليها طالبة قالت يا دكتورة أنا لا أستطيع أن آتي اليوم إلى المحاضرة، والسبب أنني في البيت مع أولادي، لا يوجد لديهم في البيت علبة حليب.
الله،
ما يوجد علبة حليب، فأنا مضطر أن أجلس معهم وأحد أولادي مريض مسخن وتعبان ومضطر أن أجلس معه، ما أستطيع أودي المستشفى ولا يوجد شيء، يعني زوجي لا يصرف عليه. هي تستأذن الآن من المحاضرة. ما الذي حصل؟ إذ بعضوة هيئة التدريس هذه أرسلت لها انسي المحاضرة على جنب، تترك المحاضرة، فين بيتك؟ قالت بيتي في المكان الفلان، أرسلت لها اللوكيشن. ذهبت هذه عضوة هيئة التدريس إلى الصيدلية، جاءت بأدوية ثم أخذت كل متطلبات البيت وذهبت إلى الطالبة في بيتها وأعطتها كل الأشياء، ولما اطمأنت على الحالة كان يبقى. لما لم تطمئن حملت الطفل مع الأم إلى المستشفى.
الله.
وقدمت لها العلاج ودفعت عنها قيمة العلاج. هذه قضية النفع المتعدي، يعني الآن تجاوزت كونها لم تصبح أستاذة جامعية، الآن أصبحت أم لطالبة، أصبحت أخت كبرى لطالبة. هذا النفع المتعدي. اليوم كم من أناس يجلسون ويسمعون ويتكلمون ويبذلون جهد، ونرى حتى في المجالس يعني مجالس الأسر لما يكون هناك عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس كم تنفع الناس والآخرين. وأحب الناس إلى الله
أنفعهم إلى الله.
أنفعهم.
طيب هذه كانت أيضا مشاركة وردت من الأخت سناء، تقول تعلمت من دكتورتي الغالية أننا ممكن نخرج صدقة سرا لأصدقائنا أو لمن نحب دون علمهم أو إعلامهم ثم يتفاجؤون بها يوم القيامة. يعني هناك أمثلة حقيقة.
ماتت إحدى الطالبات في الجامعة عندنا في آخر فصل دراسي لها، كانت طالبة في قسم علم النفس، ماتت بشكل مفاجئ رحمة الله عليها. بعد موتها بأسبوع عملوا لها هاشتاج باسمها، لم تكمل القضية 3 أسابيع إلا وحفر لها بئر وأنشأت لها أماكن للصدقة الماء من خلال الأستاذات والطالبات.
الله.
والذي تبنى الفكرة قسمها في ذلك المكان
وهي طالبة.
وهي طالبة. هذه هي القضية. إن أنا تجاوزت مرحلة علاقتي بالطالب هي علاقة دراسة، لا تجاوزت أكثر من ذلك. أنت الآن تتعامل مع إنسان، هذا الإنسان تبنيه لوطن، تحتاج أن تبذل عليه شيء كثير.
أختم وإياكم دكتور في رسالة نوجهها للأستاذ الجامعي.
أنا حقيقة أقول يحمد الله عز وجل كل عضو هيئة التدريس وعضو التدريس على هذه المنزلة العظيمة التي وصلوا إليها، ومن الحمد الحقيقي أن يترجم ذلك في عطاء عملي علمي ومهاري من أجل بناء جيل ينتظره الوطن. اليوم أوطاننا بحاجة إلى شبابنا وبناتنا، وهؤلاء هم بنات الجيل وهم صناع المستقبل. دوري معهم أن أصنعهم للمستقبل القادم الجميل
والرائع. نعم بارك الله فيكم دكتور. ومشاهدينا الكرام لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.